السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج الذي يزيل كثير من الشبهات ويجيب على كثير من التساؤلات حول الدعوة السلفية. معنا فضيلة الدكتور أو المهندس، فضيلة المهندس عبد المنعم الشحات. أنا قصدت أن أقول الدكتور أو المهندس لأن الكثير يقولون الدكتور، لكن الحقيقة أنه هو المهندس عبد المنعم الشحات، وهو المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية بالأسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك،
مرحبا،
نورت مصر. أهلا بك، الله يبارك فيك. يتساءل الكثير اليوم عن الدعوة السلفية، عن الدعوة السلفية، ويتكلم الجميع عن السلفية كأنها هي الفزعة الجديدة والذي يجب أن يفزع المجتمع منه. فهل يعني تدلي حضرتك بدلو كفي هذا الباب لتعرفنا بالدعوة السلفية عموما والدعوة السلفية في الإسكندرية؟
جزاكم الله خيرا، الحمد لله وصلى الله عليه وصحبه وسلم. بداية نود أن نقول أن السلفية ليست بديلة عن الإسلام، هي منهج في فهم الإسلام، لأن كل من ينتسب إلى الإسلام يقول الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا قدر متفق عليه بفضل الله تبارك وتعالى، باستثناء شراف من القرآنيين أو من يسمون أنفسهم بالقرآنيين. لكن نحن نرى أن هناك قيد في غاية الأهمية، وهو أن نقول الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
الذين نزل عليهم الوحي، والذين شاهدوا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، والذين كانوا أقدر الناس على أن يشرحوا لنا هذا الدين. أول فزاعة يمكن أن تنشأ أن هؤلاء قوم شديد الارتباط بالماضي، فكيف سيتكلمون في الحاضر؟ وفي الواقع أن شدة الارتباط بالماضي بالأصول، نعم، التي هي أصول ثابتة في كل زمان ومكان.
نعم.
ولذلك دائما نحن ما نقول، نحن نريد أن نعيش واقعنا المعاصر بالطريقة التي لو وجد السلف فيه لعاشوه بها. فإذا كيف يتم هذا؟ هناك ثوابت، العقيدة ثابتة لا تتغير، العبادة ثابتة لا تتغير، أصول الأخلاق، يعني كون أن الصدق حسن لن يتغير، كون أن الكذب سيء لن يتغير، كون أن نحن كآدميين كرمنا الله تبارك وتعالى ومن تكريمه لنا انه سمح لنا بالبيع والشراء لتبادل المنافع، ولكن بصورة لا توتر العلاقة وتسبب البغضاء الشحناء عن طريق الميسر او عن طريق الربا او غير ذلك مما يوجد قديما ويوجد حديثا مع اختلاف الصور، ولكن يبقى الحكمة الشرعية ثابتة اننا كآدميين مكرمين كرمنا الله تبارك وتعالى، لا ينبغي ان نقدم ولو بالتراضي الظاهري على معاملة من شأنها أن توتر العلاقة بين الناس. إذن الضوابط الموجودة في أبواب المعاملات ضوابط لا تختلف، إذا كنت أنا أبيع محاصيل زراعية أو أبيع طائرات أو أبيع سيارات، يبقى الشروط الشرعية التي تجعل البيع آدميا هي الموجودة في الشرع في كل زمان ومكان. إذن نحن نريد أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من ثم يحدث قدر من التمايز مع بعض الفرق التي انحرفت في فهمها، وربما احيانا مع بعض الافراد، يعني لا يمثل فرقة ولكن انحرف في مسألة او في اخرى، فان تعددت المفاهيم للقضية الشرعية الواحدة، ونحن نحيل الناس على فهم السلف وما في من قواعد تحكم الدنيا بأسرها.
يعني ممكن المشاهد يتساءل، ولماذا فهم السلف للكتاب والسنة؟ ألا أستطيع أنا وأنا لم أعيش مثلا زمن السلف أن أفهم الكتاب والسنة؟ لماذا فهم السلف؟
نحن دائما حتى مع من يزعمونهم يريدون أن يقتصروا على القرآن، نبدأ معهم من أول الطريق، أنتم جاءكم القرآن، فإن الإنسان فما فيه من إعجاز بلاغي وما فيه من إعجاز تشريعي وما فيه من أخبار ماضية صادقة وما فيه من أخبار مستقبلة صادقة تجعل من يقرأه يقر بأن هذا الكتاب من عند الله. إذن هذه الخطوة الأولى. لكن هذا الكتاب يرشدنا إلى وجود شرح له. فإذن هذا الشرح لابد أن نبحث عنه. إذا كان إحنا آمنا بهذا الكتاب ابتداء، ثم نجد فيه ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك.
الذكر مبين.
يبقى الذكر مبين للقرآن. يبقى إذن القرآن دل على السنة. القرآن أمر بأمور.
يعني الذكر هنا السنة.
الذكر هنا السنة. لأن هو ما نزل إليهم هتبقى القرآن.
المقصود.
يبقى اللي يبقى الذكر هنا هو الإيه؟ هو السنة.
السنة السنة القولية والفعلية والإقرارية.
وهذه كلها تقول. إنما شاهدها السلف. لكن دعنا نتكلم في قضايا أخرى. نجد القرآن في أوامر مجملة. ويستحيل أن تعتقد أن هذا كتاب هداية يقول لك وأقيم الصلاة ولا يشرح لك كيفيتها. يبقى إذن لابد أن شرح كيفية الصلاة موجود في مصدر متمم وهو السنة. نأتي لها إذن صار عندنا الكتاب والسنة. صنوان لا يفترقان. ثم وجدنا في القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
جعل فهمهم وإيمانهم ميزان.
إذن جعل إيه؟ فهم الصحابة ميزان لمن بعده. نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن بدأنا بالقرآن. القرآن دل على حجة السنة. صار الكتاب والسنة دل معا على لزوم فهم السلف. إذن فهم السلف هو ضابط لإيماننا. فهم السلف يعصم من الانحرافات الآن لا سيما نحن في هذا الزمان أحوج إلى فهم السلف من أي زمان آخر.
يبقى إحنا لما نقول للسلف وبنقول الرجوع للسلف إحنا بنرجع لفهم الكتاب والسنة مش بنرجع للوسائل اللي كانوا بيستعملوها في زمانهم. كان يستعمل مثلا الجمل الآن نستعمل السيارة والطيارة. كان بيستعمل المحراف الآن نستعمل التقنية الحديثة في الزراعة. كان بيستعمل كذا الآن بنستعمل كذا في الحروب مثلا إلى آخره. فهذه الوسائل تتغير بتغير الزمان لا دخل لها بفهم الدين. لا دخل لها بفهم الدين.
إذا نحن نعود لما ذكرت في أول الكلام قلت نحن نريد أن نعيش زماننا بالطريقة التي لو وجد السلف فيه لعاشوها به.
هذا معنى جميل جدا.
إذن السلف لو وجدوا اليوم ووجدت سيارات وطائرات سيعمل القواعد الشرعية. هذا باب العبادات أم باب المعاملات؟ باب العبادات لا جديد في باب العبادات. لا هذا من باب المعاملات. من باب المعاملات يحقق مصالح الأصل فيها الإباحة. هل دخل هذا الشيء المستجد تحت عموم نهي آخر؟ إذا كان كما استحدث الناس مثلا الدخان وكما استحدثوا الأنواع من المشروبات التي هي في النهاية مسكرة فدخلت تحت عموم ما أذكر كثير فقليل حرام. إذن سنقول مع أن هذا مستحدث إلا أنه حرام
لأنه يشمل القاعدة.
لكن إن لم يدخل تحت عموم أي نهي إذن نقول الأصل في الأشياء الإباحة. هذه الإباحة يمكن أن ننقلها بعد ما قررنا أصل الإباحة إلى الاستحباب أو الوجوب. لأنه بعد ما قلنا أنه إباحة وجود الأدوات الحديثة والماكينات الحديثة وممكن أن تدخل تحت وأعد لهم استطاعت من قوة فننقلها حينئذ مرة إلى إيه؟ الوجوب الكفائي على الأقل. إذن هذا فيما يتعلق لماذا نحن نقول المنهج السلفي. لأنه وجد من المسلمين من يقول الرجوع إلى الكتاب ويترك السنة وهو وجد من يقول الرجوع إلى الكتاب والسنة ولكن يطلق لنفسه العنان في تفسير الكتاب والسنة ويخالف المجمع عليه من تفسير السلف. لكن نحن نتقيد بفهم السلف في طريقة فهمهم للثوابت والمتغيرات والأصول والفروع وكل ما يمكن أن يندرج في هذه المسألة. فهم السلف فيه من القواعد المرنة غاية المرونة التي تتعامل مع كل مستجدات الحياة. الدعوة السلفية المعاصرة أنا لم أتكلم بعد عن الدعوة السلفية في الإسكندرية ككيان دعوي كأحد الكيانات الدعوية التي تتبنى المنهج السلفي ولكن ما زلت أتكلم عن الدعوة السلفية بمفهومها الشامل
العام والشامل.
في الواقع نقول أن الأمة تعرضت لفتنة كبيرة جدا عندما انهارت دولة الخلافة وتحولت الدول التي كانت تحت سلطان الخلافة إلى دول صغيرة بينها حدود جغرافية. هذا الانتقال لم يتم يعني بطريقة سلسة وإنما تم مفاجئ وبفعل الأعداء وبفعل من يريد أن يمزق الأمة الإسلامية. فصار هناك دول هذا أمر سابق واقع مفروض. والبعض الآن يقول هل أنتم تريدون دولة الخلافة؟ هذه الآمال التي لا يمكن أن نتخلى عنها التي أخذها منا المخالفون. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبا بعد أن كانت ممزقة تتجه إلى الاتحاد الأوروبي ولكن نحن لن نعطل الحياة انتظارا للخلافة بل نتعامل الإصلاح حتى الإصلاح الجزئي وهذا ما سأتي إليه لاحقا إن شاء الله. فإذا حصل نتيجة غياب الخلافة ثغرات
معلش ممكن ربما بعض المشاهدين يعني يسأل متى غابت الخلافة، يعني هل غابت الخلافة منذ 5 قرون 10 قرون أم غابت الخلافة في القرن الماضي؟
لا نحن نتكلم الآن على أحداث يعني الغياب الرسمي للخلافة في 1924، ولكن كان قبله غياب تستطيع أن تقول من أوائل سنة 1800 بالنسبة لمصر، يعني من تقريبا 1881 وفي شبه غياب لسيطرة الخلافة على مصر،
يعني قرن ونص تقريبا.
أما تنتقل حضرتك من نظام الخلافة، طبعا الخلافة العثمانية لها وعليها، لكن نظام الخلافة الإسلامية لو طبق بحذافيره فهو نقول هو الذي نقله عنا الغرب
أجدر ما يكون بالولايات المتحدة الأمريكية
أو الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي
أو الاتحاد السوفيتي،
ثم الآن يفعل إيه الاتحاد الأوروبي أو نحو ذلك. لكن الخلافة العثمانية في أواخر عهدها كانت تنازلت عن كثير من الثوابت الشرعية، ومن ثم كان هذا أحد عوامل انهيارها. حصلت فجوات منها إلى الآن، مثلا فجوة جمع الزكاة، هذه فجوة لأن الدول الحديثة لا تجعل من ضمن مهامها جمع الزكاة، تتركها للجمعيات الخيرية. إذا كان لابد من سد الثغرة، لكن لم تكن هذه الثغرة الوحيدة، كان هناك ثغرة مقاومة تيار التغريب كانت أهم ثغرة في ذلك الوقت، لأن كان يراد للأمة أن تغير قبلتها وتغير وجهها تماما إلى المنهج الغربي، ودخل العلمانية تزعم أن الدين الإسلامي فيه من العيوب التي بررت وجود العلمانية أو اللادينية في أوروبا. هنا كان ربما من أوائل الحركات في مصر حركة الشيخ محمد عبده رحمه الله، والشيخ محمد عبده لو عاملته بالمعايير الغربية يسمونه سلفيا أو أصوليا لأنه له مرجع وليس متحررا في طريق التفكير، ولكن إذا حكمته بالمعايير السلفية ستجد أنه هو كأنه خليط عنده.
كأني فهمت من حضرتك أن الغرب يريد منا ألا يكون لنا أصل ولا مرجع.
نعم، الغرب
بل ننفلت.
الغرب عنده الأزهر سلفي، لذلك نحن دائما نقول نحن والأزهر والجمعيات الخيرية وكل
المنجمات
المرجعية للإسلام، كل هؤلاء من عند الغرب في خندق واحد
يسموهم سلفيين أو أصوليين.
يعني الآن بدأوا يدركوا يعني درجة إدراك الغرب تزداد وقت ما. الآن صار يعني يدرك أن هناك طيارات تسمي نفسها بالسلفية، فصار يستخدم مصطلح الأصولية كمصطلح عام ومصطلح السلفية كمصطلح أخص، ولكن هو عنده يريد القضاء على الأصولية الإسلامية. الأصولية الإسلامية من مؤسساتها عنده الأزهر. لماذا؟ لأن الأزهر يعلم أنه فقه، يعلم فقه الأئمة الأربعة، هذا عنده أصولي. نعم. فكان حركة الإصلاح التي قادها الشيخ محمد عبده ثم تلا فيها الأستاذ محمد رشيد رضا. الأستاذ محمد رشيد رضا ملقب بأنه أبو السلفية في مصر، أحدث تحول سلفي كبير نتيجة اطلاعه الشامل على كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، وحدث درجة من درجات الاستفادة المتبادلة بينه وبين الحركة السلفية في الجزيرة العربية المسمى بالحركة الوهابية. البعض يعير السلفيين بأنهم وهابيون وأن الوهابية منهج وافد، وأنا أسأل يعني أليست العلمانية منهج وافد من أقصى الشمال ومن قوم لا يدينون بديننا؟
رمتني بدائها والسلة.
الفكر لا جنسية له.
نعم.
الفكر تقيمه كفكر، ولكن لا من الذي خرج به؟ الآن إذا كان هناك مصلح إسلامي بين أي جنسية كانت وليكن أمريكيا أو أوروبيا نرفضه أو نرفض منهجه، لأنه فالآن القول نقول المنهج الوهابي الوافد أولا هذا لا يستقيم في مجال مناقشة الأفكار، ناقش الفكرة ليس منشأ من نشرها. الأمر الآخر، من الذي قال أن السلفية المصرية الوجود السلفي في مصر كان في السبعينات بعد ما حصلت بعض المطبوعات التي كانت توزع في الحج وتأتي مع بعض الشباب في مصر؟ المنهج السلفي في مصر ضارب بجذوره، والحركة التي تصدت للتغريب، الحركة التي تصدت للطعن في القرآن والكلام على ان الشعر الجاهلي افصح منه وكذا، كل الحركة السلفية هي التي تصدت لهذا كله، وهذه الحركة السلفية أثرت في الحركة السلفية في الجزيرة العربية وتأثرت به، وهذا طبيعة الأفكار، وأثرت في الحركة السلفية في الجزائر وتأثرت به. ثورة الجزائر هي يعني مولودة من الحركة السلفية في الجزائر. إذا كان المناخ العام في أوائل القرن العشرين كنوع من الرد الفعل الهزة العنيفة للهزيمة العسكرية والفكرية التي منيت بها الأمة الإسلامية، كان المزاج سلفي. والآن البعض المنصفين من الباحثين وإن كانوا لا ينتمون للمنهج السلفي يقول احنا مش مشكلتنا مع الجماعة الفلانية أو الدعوة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو الداعية الفلاني، مشكلتنا أن المزاج سلفي. البعض يرهب من كلمة سلفية، لكن إذا سمع ما تقدمه دون أن تضع عليه عنوان السلفية يقول ما هذا هو ديننا. فالقضية هنا أن الدعوة السلفية المنهج التيار السلفي هو الذي تصدى لتيار التغريب وتولد عنه جماعة أنصار السنة المحمدية، وتولد عنه الشيخ والجماعية الشرعية، تولد عنه حركة الإخوان للأستاذ حسن البنا رحمه الله، وإن كان طبعا كان له جذور صوفية فصار كما يسميه البعض سلفي بنكهة صوفية أو نحو ذلك. لو قفزنا على أحداث تاريخية كثيرة يعني لا نريد أن نشغل المشاهد بها الآن، نقول أن الحركة السلفية الطلابية التي نشأت في الجامعات المصرية في منتصف السبعينات كانت هي الوريثة الشرعية التامة بلا أي تطعيمات أخرى للحركة السلفية التي قادها الشيخ محمد رشيد رضا والأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وانتشرت في الجامعات المصرية. وأيضا هناك تفاصيل كثيرة أدت إلى أنه يعني بعض قادة هذه الحركات تفضل الانضمام للجماعات الإسلامية أكبر، أو فضل يعني سلوك طرق أخرى غير دعوية، مما تمخض عنده ميلاد المدرسة السلفية في الأسكندرية سنة 1975، ثم تحولت إلى الدعوة السلفية سنة 1976، ثم صار لها فروعها في كل محافظات مصر، ومع وجود دعاة سلفيين آخرين يتبنون نفس المنهج، وربما يعني تحتفظ الدعوة ككيان حركي فعال في المجتمع معهم بعلاقات ود وتشاور وتناصح، ربما يعني في كثير من القضايا، ولكنها الدعوة السلفية الأسكندرية منذ ذلك التاريخ وهي دعوة من ضمن الدعوات الموجودة على الساحة، دورها العام جدا أو فهمها لدور الجماعات الإسلامية في ظل وجود خلل وفجوات التي أشرت إليها في أول الحديث هو حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين.
نعم، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين.
نعم.
طب فضيلة المهندس، دلوقتي الحديث عن السلفية بعد نجاح الثورة في 25 يناير وبدأ يكون لمصر وجه جديد فيه نكهة الحرية وفيه القدرة على التعبير وفيه أن يدلي كل إنسان بما كان يعتقد ويخشى أن يتكلم به في زمن الاستبداد والقهر الآن بيتكلم به، وجدنا أن الإعلام محشو بمن يخوف من السلفية.
نعم،
فماذا يريدون
في الواقع؟ دائما الأزمة في المعارك الفكرية كما ذكرت لفضلكم ان الدعوة كانت بتهتم جدا بجانب رؤيتها العامة جدا حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ولكنها في لا سيما مع وجود جماعات وجمعيات اخرى يعني نشطت جدا مثلا في جانب النقابات والاتحادات الطلابية وجمعيات نشرت في باب كفالة اليتيم، فكانت الدعوة تركز جدا في جانب حراسة الدين.
نعم،
وتشارك وتساهم يعني سائر الاتجاهات الإسلامية بحيث لا يكون الشخص الفرد السلفي يشعر بأنه مقصر في أحد الجوانب
أو منعزل عن المجتمع،
فكان لابد من وجود مشاركات، لكن كانت المشاركة الرئيسية التي يعني تجيش لها كل الطاقات الموضوع حفظ الدين. ومن ثم فالدعوة السلفية هي التي تتصدى بدرجة أوضح وأكثر من غيرها لكل المناهج الوافدة سواء المنتسبة للإسلام حتى من أول البدع شديد الانحراف جدا كالبهائية والقضيانية ثم محاولات الغزو الشيعي وغير ذلك، وأيضا المناهج الغربية كالعلمانية وغيرها. دائما أي إنسان بينزل ميدان يستطيع بسهولة أن يكتشف من يواجه.
نعم.
فالعلمانيون في الواقع لا يريدون أن يعترفوا.
احنا بنقول مصطلحات كتير، أنا عايز الجمهور يتفاعل معنا.
نعم.
يعني مثلا كلمة حراسة الدين.
نعم.
يعني ربما يكون بيشاهدنا من لا يدرك يعني حراسة الدين، يعني الدين ده هل هذا انتوا المفوضين من قبل الله بحفظي وحراستي ولا ايه بالظبط؟ ما معنى حراسة الدين؟
نعم. قبل ان نخش في هذا السؤال مهم جدا، لان هو فعلا يعني ممكن تجد الانسان يتكلم على سجياته.
نعم.
بينما جماعات التخويف تلتقط
الكلمات. نعم.
احنا بنقول جميع المسلمين ينبغي ان يساهموا في حراسة الدين. أنت عندما تعلم ابنك الفاتحة تساهم في حراسة الدين، عندما تحفظه جزء عامة بتساهم في حراسة الدين،
تعلمه الصلاة،
عندما تعلمه القرآن كله ساهمت بدرجة أكبر، ثم تعلمه الصلاة. حراسة الدين معناها أن نتعلمه ثم نعمل به ثم نعلمه للغير ونعين الغير على العمل به،
يعني نؤدي الأمانة التي أديت إلينا.
هذه أمانة. نعم. يعني تأمن الله تبارك وتعالى عليها بني آدم. نعم. ويعني لم تتحملها السماوات والأرض.
نعم.
أمانة العمل بالدين ونقله للأجيال التي بعد ذلك.
نعم.
هذا النقل كما تنقل أي سلعة أي شيء مادي، وأخطر منه أن تنقل شيء معنوي، يتعرض لهجوم، يتعرض. نعم. لتشويه. نعم. يتعرض لمحاولات كبت. نعم. أنه البعض لا يريد للمناهج الإسلامية أن تعلن، البعض يمنع صوت الإسلاميين وصوت الدعاة وأنهم يبينوا محاسن التشريع الإسلامي اللي ربما بعض الدول الغربية بدأت تاخد به في الأزمة الاقتصادية الأخيرة العالمية. هناك من خرج وقال لا أمان ولا ضمان ألا تعود هذه الأزمة مرة أخرى إلا بالأخذ بالتشريعات الاقتصادية في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد أن النبي ولا
ونجعل الفائدة 0% أو 0.5%،
وكل ما كان الاقتصاد أقوى كل ما كان سعر الفايدة أقل.
نعم.
بمعنى إلى أن تصل إلى الصفر. فالقضية هنا إن هذا الدين يتعرض لتشويه، يتعرض لحرب، هذه الحراسة وهذا الحفظ يقوم به المسلمون جميعا،
يجب على المسلمين
يجب
جميعا
على المسلمين جميعا أن يساهموا فيه.
يعني إذن السلفيون يعني أرادوا أن يقوموا بما يجب على كل المسلمين كأنه فرض كفاية الآن، ولكنهم للأسف الشديد ما استطاعوا أن يحفظوه. واجب على الأمة كلها أن تساعده.
أنا أدعي المثال، إذا وجدت جمعية خيرية تقوم على كفالة اليتيم، هذا كان واجب على الأمة ككل. وجدت جمعية 2-3 كل الأمة مدعوة للمشاركة، أنه يبقى عضو في هذه الجمعية ينفق من وقته وجهده أو أنه يبقى مساهم بماله، وكل ما علت المساهمة كل ما كانت أفضل. ونحن في الدعسة كنا نعطي أهمية كبرى لتعلم الدين وتعليمه والدعوة إليه، وندعو كل المسلمين إلى أن يساهموا في هذا الواجب، إن ساهم في غيره فبها ونعمت، لكن ينبغي على الأمة ككل أن تشعر بالأمانة وتؤديها. فمن ضمن أداء الأمانة أداء المنهج كما أنزله الله. المنهج كنصوص، نصوص الكتاب تحفظ، نصوص السنة تحفظ، والمنهج كشرح الذي هو بفهم السلف كما ذكرت، ان هو اقوال السلف في شرح هذا المنهج وتطبيقه، اقوال وسلسله متصله لم تنقطع. فقه الائمه الاربعه ثم فقه من بعدهم، بمعنى تراث الامه، في الغرب يسمونها الثقافه، ثقافه الامه، ويبذلون الغالي والنفيس في
الحفاظ
على ثقافتهم. الامر عندنا لو سميته ثقافه ما سميه ما تسمي، ولكن هذا هو المنهج وهذه الأمانة التي تعبدنا الله بحفظها.
حتى لا يفلت منا الوقت سريعا.
نعم.
ندخل على النقطة الثانية بقى، العلمانية. يعني قلت كلمة العلمانية، فنريد أن نعرف أيضا المشاهد ما هي العلمانية ومن هم العلمانيون وماذا يريدون من الإسلام ومن المسلمين.
العلمانية يعني هو كما يسمونها في بلادنا العلمانية نسبة إلى العلم، هي حركة نشأت في أوروبا كرد فعل لادعاء رجال الدين في أوروبا أن الوحي متصل معهم لم ينقطع عن طريق الإلهام أو غيره.
ده في أوروبا.
في أوروبا.
في أوروبا.
فلما ادعى هؤلاء أن الوحي معهم سئلوا في كل شؤون الحياة فأجابوا بما هو موجود في زمانهم، نظريات العلمية نعم هذه يقرها الوحي، النظريات الاقتصادية نعم هذه يقولها الواحد، والنظريات العلمية بطبيعتها تتجدد لأنها نظرية، يعني مجرد فرض لتفسير واقع. علماء يرصدون ثم هل الأرض كروية، هل ليست كذا، هل هناك يعني ما الذي يجعل الأشياء تسقط، كل هذه محاولة للتفسير. عندما تطورت هذه النظريات من ادعى أنها إن وافق عليها على اعتبار أنها وحي وقع في
مأزق شديد،
فكان الحل الإصرار على أن من يدعو إلى خلاف ما استقر الأمر عليه مهرطق وزنديق وأقيمت معاكم التفتيش وغير ذلك من الصور.
فحكمت الكنيسة العلماء
علماء الفيزياء والكيمياء، وحاكموا العلماء حتى العلوم الإنسانية وما عندهم من تصورات لإصلاح المجتمعات. يعني هذا تزامن مع ادعاء الحكام أنهم يحكمون بالتفويض الإلهي، فصار الدنيا آلهة كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الحكام آلهة ورجال الدين آلهة. ولذلك عندما تكلم بعض من هو ناشئ من هذه الثقافة ورابع من لبانها ستجد أنه إذا ذكر عنده كلمة الدولة الدينية كأنك يعني قد قتلته أو لماذا؟ لأنه يتصور أنه سيكون هناك جمع كبير من الآلهة يمشون على وجه الأرض. لكن القضية الآن
أما الإسلام غير
هذا، قالوا إذن فلنفصل الدين عن الحياة
عن الدولة.
طالما أن الدين بيجيب لنا آلهة كثيرون، طالما الدين عندهم جعل أن كل هؤلاء آلهة يمنعون تطور الحياة، يمنعون الناس من مصالحهم، فخرجت الحركة اللادينية التي كان أحد أسبابها الصراع بين الكنيسة والعلم. فلما جاءوا يأتون بها إلى بلادنا قالوا فلننسبها إلى العلم، نسميها العلماني. وقد اقترح بعضهم اقتراح لطيف، قال هي ادعى هذا كذب إنه يقول إن ينسبها إلى العلم، وهي منسوبة إلى فصل الدين عن الحياة، فلننسبها إلى العالم أي الدنيا فيسميها العلماني. فجاءوا ليجدوا دين الإسلام حكم العالم 15 قرنا من الزمان، واستوعب كل المستجدات، وفي ظله نامت العلوم الدنيوية،
ولم يكن ثم آلهة،
نام الطب ونامت الهندسة ونام الفلك وغير ذلك، ولم يكن هناك أي هذا صراع. وفي مقام التشريع وجدوا إن 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 الكلمة الرائعة للإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل وما على رسولنا إلا البلاغ.
نعم.
يعني إذا نحن ليس لنا مشرع إلا الله، إن الحكم إلا لله
سبحانه.
ونعم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، ولكن من أنه باب من باب أنه مبلغ عن الله. لم يجدوا أي تصادم، لا يوجد آلهة يتألهون ويشرعون، ولا يوجد من يصادم العلم، ولكن أصروا وإلى يومنا هذا يصرون ويخادعون الناس. الدولة الدينية، احضروا الدولة الدينية، احضروا الدولة الدينية، الدولة الدينية تجعل الشيوخ آلهة، هذا غير موجود عندنا.
إذن التخويف جاء من الحتة دي، أنهم نقلوا الصورة الأوروبية في خوفهم من سيطرة رجال الكنيسة إلى الصورة الإسلامية، أن يكون علماء الدين في الإسلام بنفس الطريقة بنفس التصرف الذي كان يقوم به رجال الدين في الكنيسة.
نعم.
في أوروبا.
نعم.
نعم. طيب إذن هنا يعني إذن التخويف الذي يخوفون أو العلمانيون يخوفون الناس من السلفية تخويف فاسد وباطل ولا ينطبق عليه.
هم في الواقع يخوفون الناس من الدين
بصفة عامة سواء كان إسلام أو
غيره. وبعضهم يتجمل ويقول سوف أترك لك عقيدتك وعبادتك، ولكن لا تدخل الدين
في المعاملة،
في الحياة أو في السياسة، والاثنين بمعنى البعض يتخفف أكثر، بدل ما يقول افصل الدين عن الحياة يقول افصل الدين عن السياسة، والسياسة من ساسة يسوس يعني قاد. إذن السياسة هي كيف تدار أمور الحياة. فإذا لو كلمة فصل الدين عن الدولة هي فصل الدين عن الحياة، هي فصل الدين عن السياسة. وأنا دائما ما أقول لهم لنتنزل معكم في المناقشة، أنتم تقولون تركنا لكم عقيدتكم وعبادتكم اقنعوا بها، واتركوا الحياة. نكون هذا قد يليق في أديان أخرى، ولكن في دين الإسلام تركت لي عقيدتي، وعقيدتي أن القرآن حق وأن أوامره كلها واجبة الاتباع ونواهيه واجبة الانتهاء. ثم وجدت أطول آية في كتاب الله آية الدين.
آية الدين،
هل هذه ركن في الصلاة أم جزء من الحج أم أين أطبق هذه الآية؟ أين أطبق ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أين هذه؟ أين التشريعات الاقتصادية، النهي عن الربا والنهي عن الميسر؟ كل هذا جزء من العقيدة، فالتشريع عندنا لا ينفصل عن العقيدة.
كأن القرآن يقول لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرنا ببعض.
نعم تمام.
لا يصح بحال الأحوال أن واحد يأخذ بعض الآيات فيطبقها والبعض الآخر يعني يطرحه جانبا.
فإذا نحن نقول لهم، نحن ندعو الجميع للحوار، لأن الدعوة هي الحوار مهما كان أبعد ما يكون عن المنهج الصحيح. بل إن دعوة الرسل كانوا يبعثون في قوم كفار فيدعونهم
يتحاورون معهم.
نعم. أنا الآن عندي من يقول أنه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، حسن، ثم يقول انه ملتزم بالعقيده الاسلاميه والعباده الاسلاميه، ولكن يريد التشريع يكون منعزل عن الشريعه الاسلاميه. فنقول فلنتحاور، لا داعي للسب، لا داعي للشتم. نحن لن نستخدم لغه السب ولا لغه الشتم ولا لغه التخوين، ولكن اصرار البعض على ان يكلم نفسه في ويمتلك وسائل الاعلام ويخوف الناس، هذا قد يعني يقضح في مصداقيه حتى ايمانه بفكرته.
الدعوه السلفيه مش منعزله عن المجتمع بقى كده.
بالعكس، نحن ندعو الجميع الى الحوار. نحن كنا وما زلنا، ولكن طبعا الدرجه اختلفت بعد الحريه الموجوده الان. كنا نتواجد في المجتمعات الطلابيه وهم يعترفون بذلك عندما يقولون مثلا ان الاسلاميين ككل نجحوا ان هم يحشدوا الناس في
الدستوريه
بنسبه 77%. يقول لأن الإسلاميين منظمين متواجدين عندهم شريحة شبابية. طب كيف تتهمني بالانعزال؟
صحيح.
وأنا موجود عند في الشريحة الشبابية وموجود في المجتمع ككل، ونتحاور، ما يعني لم نترك باب من باب الحوار مهما كان الطرف الآخر يعني في أقصى درجة البعد. ولكن أحيانا الطرف الآخر يعني مثلا الألفاظ التي تكررت من الدكتور يحيى الجمل، هذا رجل يجبرك على إغلاق باب المناقشة.
نعم.
أنت تقول له أنت لم تحاكمه حتى إلى يعني من المفترض أن نتحاور معه في الشريعة، حسن الشريعة، تمام الشريعة، صلاحيتها لكل زمان ومكان.
نعم.
ولأنه ينطق الشهادتين ويقول أنه يحفظ القرآن، ولكن عندما أكتشف أن لغته في الحوار فيها كلام قريب جدا من السب، دعنا لا نسميه سبا، قريب جدا من السب في الذات الإلهية، نوع من اللامبالاة في الكلام على الذات الإلهية. وعندما يتكلم، وأنا أذكر له أنه عندما كان يخاطب الرئيس السابق بعد ما أسس أو كان عضو مشارك في حزب الجبهة الديمقراطية ثم صار رئيس للحزب، وكتب مقال عنوان سيدي الرئيس يناشد فيه الرئيس السابق وبما يذكره بما فعل من مآثر من أجل الوطن وما ضحى، ولكن يقول له المرحلة وصلت إلى درجة من السوء تدعوك لأن تتنحى، ده قبل الثورة يعني، إن هو ويطرق ويفسح المجال لغيره وألا يترشح للفترة القادمة. أقول هو استطاع أن يقول سيد الرئيس، ويختم المقال، والمقال موجود لمن بحث عنه، بالاعتذار وطلب العفو من الرئيس إذا كان تجاوز حده أو أفلتت منه كلمة. إذا أنا أكلم رجل يعرف ما يقول،
أدب الحديث،
ويعرف أدب الحديث، ويعرف إذا كان يكلم رئيس حتى لو كان رئيس ظالم ولو كان مستبد، يعرف كيف يرتقي الألفاظ التي لا تثيره. أنا لا يجب أن أتكلم عن الذات الإلهية أقول ربنا لو حصل على 70% يحمد ربنا،
يحمد ربنا.
أقل ما يوصف به هذا الكلام أنه لا مبالاة في الكلام على الذات الإلهية. مرة يقول أنا بتناقش مع بتوع الدولة الدينية يقولوا ربنا قال، ربنا بقاله 1400 سنة ما قالش،
الله العظيم.
والقرآن ده إيه؟ ناشي الكلام بعد كده يقول لك أنت بتدعي أن ربنا قال. أولا يعني بطرح كل يوم هو في شأن ويأمر ملائكته بما شاء، ولكن الكلام التشريعي نعم انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محفوظ بيننا. عندما تعتذر عن مسألة الشريعة بأن ربنا بقاله 1400 سنة ما قالش، طب القرآن اللي انت مؤمن به وبتحفظه بتقول بتحفظ منه الكتير، ايه عقيدتك فيه؟ عقيدتك في ايه؟ انه كلام الله ولا لا؟ طبعا لازم يقول انه كلام الله. طب عقيدتك انه محفوظ الى يومنا هذا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا لا؟ انا ما اقول لا اتصور مسلم هيقول لا. طب عقيدتك فيه انه واجب الالتزام به والامتثال له الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولا لا؟ عقيدتك في التشريعات اللي نزلت من عند الله في القرآن وفي شرحه في السنة ان الله هو احكم الحاكمين ولا لا؟ لكن ما تجيش تقول لي اصلا بتوع الدولة الدينية بيقولوا ربنا قال وربنا بقاله 1400 سنة بس. في الواقع هذا ليس اسلوب في الحوار. اسلوب استفزاز، اسلوب تحطيم للثوابت المشتركة بينك وبينه. انا لو اتكلمت مع واحد شيوعي وقال لي كده استوعب منه كده، استوعب انه احنا من الاول مختلفين في قضية وجود الله تبارك وتعالى. لكن بعد ما قال انه مسلم بينطق الشهادتين بيحفظ القرآن بيحترم الاسلام اكتر مننا، طب فين؟ طب بنتكلم هو معتقد ان الشريعة ما تنفعش دلوقتي، حتى هو بيصرحش بالتعبير ده كده. طب نبتدي نتكلم فين الشريعة ومدى صلاحيتها ومدى النصوص التي تأمر باتباعها في كل زمان ومكان، ونجد الألفاظ التي تخرج بلا مبالاة. اللي بيقولها لا يعتبر أنه يتكلم عن الذات الإلهية، يبقى لازم في تقديس. أنا لن أجادله في أنه أيضا له مقالة بعنوان قداسة البابا شنودة، بيمدح فيه البابا شنودة من أول ما تعامل معا في وكان بيترافع في ضد قرار رئيس السادات، هذا شأنه. ولكن تعرفت برضو ان في شخص له لقب وعند اهل دينه ان هم بيخبوه بهذا اللقب فكرروا 20 مرة في المقالة جعله هو عنوان. طيب اذا انت تعرف ان مدام هذا الرجل له لقب عند اهل دينه بيتحرص عليه اكتر ربما من حرصهم عليه.
صحيح.
يعني قلته مع كل مرة في المقالة. طب انت تعرف ان الاله عندنا نحن المسلمين وانت منتسب لهذا الدين وانت تنطق الشهادتين لا نتكلم عليه الا بالثناء
سبحانه
وتعالى
عز وجل.
انت بتقول تعالى قال وتعالى بقاله 1400 سنه ما قالش. هل هاب ان انا متطرف، هاب اللي بيكلمك متطرف وارهابي ما شأن تقول انتم تنسبون الى الله ما لم يقله مثلا؟ يبقى نفس قضية ان ربنا لو خد 70% يقول لك ما في الصين وفي الهند. انا لما اجي اعبر عن هذه الحقيقة اقول يوجد ملحدون بالله، وليس اقول ان الله لم يحرز على الاجماع. وفرق كبير. والشاعر قال
صحيح.
تقول هذا عسل النحل تمدحه وان شئت قلت ذا قيء الزنانير. فاذا انت بتنطق الله. فهو هنا اختار ان يقول ربنا ما خدش 70% او لو خد 70% ويقول انا بعبر عن حقيقة موجودة. انا لما ال- 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 الواجب علي عندما اعبر عنها اقول وما قدر الله حق قدره، واقول ان الله هو الغني الحميد لا ينفعه ايمان مؤمن ولا يضره كفر كافر. ولكن لا اقول انه لو خد 70% يحمد ربنا او نحو ذلك. ثم انها مقحمة تماما في السياق، يعني لم يكن الكلام في معرض من يؤمن.
أخشى أن أقول يا سيدي القلوب كالقدور والألسنة مغارف هذه القدور.
نعم أحسنت.
نسأل الله السلام. طيب هناك طائف أخرى غير العلمانيين أو العلمانيين المتخوفين من السلفية، هناك المرأة، هناك النصارى يتخوفون من السلفيين ومن السلفية، فهل خوفهم في مكانه وفي محله أم ماذا؟
سنعود إلى نفس القضية. من الذي خوفهم؟
لا.
الذي خوفهم نسب، وأريد أن أقول أن الذي يخوفهم من الإسلاميين ككل وعلى رأسهم السلفيين. ولكن حتى لو اختفى السلفيين من الوجود سوف يخوفونهم من غيرهم من الإسلام. أنا أذكر ولا أريد أن أذكر أسماء أن أحد هؤلاء الكتاب ذكر أحد الدعاة السلفيين في الفضاءات السلفية، وذكر داعية ربما يوصف بأنه من أكثر الدعاء انفتاحا على جمهور النوادي وغيرها ونحو ذلك، وقال الفرق بين فلان وفلان هو الكرامات. فإذا يعني حتى يعني القضية عندهم يعني ما نريد أن ننبه عليه أنه لا يريد أن يخوفوا كل الناس من الإسلام. تعالى بالنسبة للمرأة، أنا أقول اي جهة محايدة تقوم بعمل مسح للملتزمات بالمنهج السلفي أو حتى الملتزمات في أي اتجاه
إسلامي بالإسلام بصفة عامة
بدون أن تكون الأسرة ملتزمة، بمعنى أن امرأة اختارت أن تكون سلفية، امرأة اختارت أن تنتمي لأي اتجاه إسلامي وهي التي تلتزم بالدين،
أن تلبس الحجاب وتلبس النقاب
ستجد نسبة كبيرة جدا، بمعنى أن هناك من النساء من سمعت وأدركت أن هؤلاء يأمرونها بما يأمرها الله به. نحن نقول للجميع تعالوا إلى كلمة سواء، نلتزم إننا جميعا بحكم كوننا مسلمين، سوف أجيب على قضية النصارى، بحكم كوننا مسلمين نثق ونوقن أن الإسلام حق، ونثق ونوقن أن التشريع الإسلامي فيه الخير والسعادة للأمة بأسرها رجالا ونساء أفرادا وجماعات. ثم بعد هذا الاتفاق ما نتفق عليه إنه من الشريعة لابد الجميع يقبله ويطبقه. إذا أنت رميتني في مسألة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أن هذا هو الفهم الخاص للسلفي نتناظر فيه لا بأس، ولكن أريد فقط من هؤلاء يعني إذا كانوا يعترضون على الجماعات الإسلامية أن يتولوا هم الدعوة للإسلام، نحن لن ننازعه وليس عندنا كهنوت تولى أنت أنت إحنا فاهمين الإسلام غلط لا بأس، تولى أنت كل الناس الإسلام حق والتشريع الإسلامي كله حسن وكمال، والتشريع الإسلامي في أن المرأة تلبس كاف أو لا تلبس كاف، في أن المرأة يفضل لها تعمل أو لا تعمل، في العلاقة بين الرجل والمرأة، في كذا في جانب المرأة، التشريع الإسلامي في وكل حاجة عليها دليلها من الكتاب والسنة، وياخد جزء كبير من دعوته في تقرير المبدأ. احنا معظم كلامنا ليس في التفصيل، في تقرير مبدأ حسن الشرع وكماله ولزوم تطبيقه لكل أحد. لما نيجي نطبق الكلام ده بنقول لأي امرأة في الدنيا يخوفونك من الإسلاميين، لكن احذري أن يكون التخويف من دينك ومن ربك ومن إلهك. فإذا كان هؤلاء يأمرونك بالحجاب انظري هل معهم حجة من الكتاب أو السنة أم لا. إذا كانوا يقولون لك أن ميدان عملك الأول هو البيت لا تتنازلي عنه إلا للضرورة، فانظري هل هذا ما جاء به الإسلام أم لا. ودايما أقول لهم هم يقولوا ان انتوا بتهينوا المرأة لما تقولوا ميدان عملها الاول هو البيت، البيت اللي هو الامومة.
نعم هم بيشبهوها بقى بالخدام،
لسه خارجين من عيد الام بغض النظر عن شرعية الاحتفال به، تسمع فيه القصائد الطوال
في مديح الام
فضل الام وعظمة الام، والام مدرسة اذا اعددتها اعددت سعر الطيب والطيب الاعراق إلى غير ذلك من الكلام. طيب أين هذا الكلام؟ نحن نقول الميدان الأول للمرأة أن تكون أم،
أن تكون أما،
أن تكون أم. هذه الأم مطلوب منها مهام عظيمة جدا، وبالتالي الدعوة لها أن تكون أما لا تساوي الدعوة إلى تجهيلها. نحن عايزينها عارفة عقيدة وعارفة فقه وعارفة أخلاق وعارفة تربية وعارفة علم نفس وعارفة مبادئ الحساب العربي لكي تقوم
بالأمور معها،
وعارفة أصول طبخ وطهي اللي بياخدوا فيها دكتوراه دلوقتي. ويعني أذكر أن قرأت مقال طريف لكاتبة إنجليزية أو مترجم عن كاتبة إنجليزية بتقول لو أراد الزوج
أن يقوم
أن يعطي لزوجته راتبا على مهمها، سألت طب نشوف هي بتقوم بدور المربية ودي مش عارف كم ألف دولار في الشهر، بتقوم بدور نصف طبيبة لأن الأم عادة بتعالج الأمراض الشائعة عند أطفالها وكذا، بتقوم بدور نصف معلمة أو معلمة التقوية، في الآخر قالت ده عايزة مليون دولار في الشهر عشان زوجها يكافئها.
أنا كنت عايز أقول إن الرجال لو بذلوا كل ما في وسعهم لا يستطيعوا أن يقوم بمهام المرأة في البيت، مهما في غاية الصعوبة.
هو الآن عندما أخرج المرأة من البيت ماذا فعلوا؟
ضاعت البيت،
أتوا مكانها بخادمة، وأتوا مكانها بطاهية، وأتوا مكانها
بمعلمة،
وأتوا مكانها بمربية، ثم لم يعطوا الأطفال الحنان المناسب.
بالضبط كده.
وبالتالي ومع هذا نحن لم نحرم عمل المرأة،
يعني إذا نحن لا نحرم عمل المرأة ولا نأمر المرأة لابد أن تجلس في البيت، لكن هناك ضرورات.
الأصل ميدانها الأول هو بيت.
بالضبط كده.
هذا الميدان يحتاج دراسة وعلم وتربية إلى غير ذلك. فإذا هذا الطرح حتى التي تتخوف من هذا الطرح تنظر هل هذا هو دين الله أم لا. أيضا نحن لا نملك حق نقل المستحب إلى الوجوب، بمعنى نحن نقول يستحب للمرأة أن تقر في بيتها مع أولادها، ما قلناش أنه جاوب واجب. ليه؟ لا نملك نحن هذا الحق، بمعنى أن البعض يقول طب جعلت ده واجب وجعلت ده مستحب، هذا نحن فقط نشرح الشرع وننقله إلى الناس. ويمكن لأي أحد أنه يجد أن في خلل في هذا الشرح أو خلل في هذا النقل أن يعترض ويبين أين موضع الخلل، حتى على الأئمة العظام الأئمة الأربعة، حتى على أبي بكر وعمر،
كله يأخذ من قوله ويرد،
حتى على الجميع. فإذا نحن نقول كل النساء التي يستمعن إلى دعوة الإسلام، لا سيما كما يقدمها السلفيون، بفضل الله تبارك وتعالى يشعرون بالكرامة التي كرمهم الله إياه، والتي والمنزلة. نحن نقول دائما هناك
لسه شوية
تكامل بين الشرع والقدر.
نعم.
يعني خلق الله المرأة بطريقة معينة وتكوين جسدي معين وتكوين نفسي معين، ثم أرشدها للوظيفة التي تتناسب مع هذه الإمكانات التي لا يصلح فيها الرجل.
الوقت بيجري بينا مولانا وإحنا محتاجين نبين كل هذه النقاط. بقيت مسألة النصارى.
النصارى أقول أن بالنسبة لوضع مصر بالذات،
نعم،
الدين النصراني كان هو دين الدولة في مصر ثلاثة قرون، سنة 325 إلى أن فتحها عمرو بن العاص. في هذه القرون الثلاثة كان حصل بعد فترة وجيزة جدا من إعلان قسطنطين إن النصرانية هي دين الإمبراطورية ككل، خلاف بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، فحصل إن قسطنطين نصر مذهب كنيسته وفرضوا على الإمبراطورية ككل، فحدث أنواع من الاضطهاد والتعذيب والقتل
وجاء عصر الشهداء
لهؤلاء النصارى. إذن لم يوجد وقت النصارى المصريون يأمنون فيه قط، إلا مع دخول عمرو بن العاص.
أول ما دخل عمرو بن العاص بدأ الأمان.
دايما الناس بتسأل ماذا سيفعل الإسلام في النصارى، وكأنه الإسلام مصر فتحت بالأمس.
بيقولوا لي نختم
15 سنة 15 قرن الإسلام في مصر، والإسلام هو المرجعية العليا، والنصارى يعيشون كأسعد أقلية في العالم. ما كانوش عايشين كده لما كان بيحكمهم الرومان،
لأن الدين الإسلام دين جاء رحمة للعالمين.
نعم.
مسلمين ونصارى.
نعم.
احنا بنشكر حضرتك جدا فضيلة المهندس يعني عبد المنعم الشحات، وهذه التغطية السريعة في وقت وجيز، نتمنى أن تتكرر حتى يعني نرد ونرد كل الشبهات، ونبين للناس أن السلفية هي الإسلام الصافي الصحيح، وليست هي مناوية للإسلام، وليست هي خروجا عن الإسلام. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نشكر باسمكم فضيلة المهندس عبد المنعم الشحات على هذا التعريف الجيد، هذا الإعلامي الذي يتحدث باسم الدعوة السلفية بالأسكندرية، وأيضا يعني معرف للدعوة السلفية بصفة عامة على وجه البسيطة أو على يعني خريطة جمهورية مصر العربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد أزال كثير من الشبهات لدى المشاهدين والمشاهدات، ورد على كثير من يعني تعريجات العلمانية في طعنهم في دين الله تبارك وتعالى. لنا ولكم نقدم جزيل الشكر لفضيلة المهندس عبد المنعم الشحات، وجزاكم الله تعالى خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.